إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في المحاضرة الأولى بعنوان ماهية المقاولاتية من مقياس المقاولاتية. في هذه المحاضرة عندنا 4 عناصر، أول عنصر هو مفهوم المقاولاتية، 2 دوافع المقاولاتية، 3 خصائص المقاولاتية، و4 دور المقاولاتية. أول شيء حبيت نعطيكم فكرة على مفهوم المقاولاتية. مفهوم المقاولاتية لا يخفاكم أنه مفهوم قديم جدا، يعني من القرن 18 بدأ هذا المفهوم يؤخذ بشكل رسمي وواضح، وأول من صاغه في شكل مباشر بكلمة entrepreneur هو الاقتصاد الفرنسي كونتينو سنة 1775، لما عرفه بأنه التوظيف الذاتي بغض النظر عن الطبيعة والاتجاه، وذلك مع تحمل المخاطر وتنظيم عوامل الإنتاج بغرض إنتاج سلعة أو خدمة مطلوبة في السوق. وش يقصد كونتينون بهذا التعريف؟ يقصد بالتوظيف الذاتي أن يعمل الإنسان لدى نفسه. أوكي، وهذه مرحلة من مراحل أو نوعية من أنواع المشاريع، فواحد يفتح مشروع وهو اللي يوقف عليه، يخدم عند روحه، هذه هي الكلمة بمعناها بهذا المفهوم. أوكي، ويتحمل مع هذا المشروع مجموعة من المخاطر، يعني يتحمل خطر أنه يربح أو يخسر أو يفشل أو ينجح، هذه كل يتحملها، وذلك عن طريق تنظيم عوامل معينة تؤدي به إلى النجاح. عوامل هذه سماوها عوامل الإنتاج، مثلا ينظم المال نتاعو، ينظم الموارد البشرية نتاعو، ينظم الموارد الأولية نتاعو، هذه عوامل الإنتاج. قال واحد مثلا عنده مشروع نجارة، العوامل الإنتاج هي آلات يقطع بها، مواد الخشب، المهارة اللي عنده، ممكن إنسان أو اثنين يساعدوه، هذه عوامل الإنتاج. وبغرض ماذا؟ قال لك بغرض أن ينتج لنا منتج، هذا المنتج قد يكون سلعة مادية نلمسوها، نأكلوها، نلبسوها، نقدر نحسوها بحواسنا الخمسة، أو خدمة ما مطلوبة في السوق. الخدمة ما هي؟ هي كل ما تستفيد منه ولكن لا تستطيع أن تلمسه، كالسفر، ممكن أنك تروح تسافر مع وكالة سياحية، تروح وتعود ترجع، ولكن وين السفرية هذه؟ ما تقدرش تلمسها. النقل، ثاني سلعة، قادر تنتقل في حضاري من داركم حتى الجامعة، جست تهبط من الحضاري، تعتبر بهذه خدمة، ما تقدرش تلمس منتج هذا تاع التنقل، ويعتبر هذا المنتج تاع التنقل خدمة. أوكي، فالمنتجات عندنا نوعين، عندنا السلع وعندنا الخدمات. كونتينو ركز على شيء مهم جدا، أنه يكون مطلوب في السوق، يعني الإنسان هذا باش ينجح لازم يراعي ما الذي يريده الناس كحل لمشكلاتهم، ليقدر يجاوب على هذا السؤال يقدر يدخل دراهم كبيرة. وين تلقى عند الناس مشكلة ما؟ قدم لهم مقابلها يا منتج، خدمة أو سلعة، وسيقدمون لك في مقابله المال. أيضا من المفاهيم اللي توسعت بها المقاولاتية هي المفاهيم اللي وضعوها الخبيرين الاقتصاديين جوزيف شامبيتر وفرانك نايت، وعرف المقاولاتية التي أصبح فيما بعد اسمها ريادة الأعمال بأنها عملية ابتكار وتطوير. الابتكار ما هو؟ هو أن ننظر لشيء سابق بنظرة جديدة، مثل الهاتف النقال. سابقا كان موجود هاتف، سابقا كانت كاينة كاميرا، سابقا كانت كاينة كالكولاتريس، ولكن ستيف جوبز لما جمعهم كل بنظرة ابتكارية جديدة شافهم كامل مجموعين مع بعض، في التليفون اللي في ايدك فيه هاتف وفيه الكاميرا وفيه تلفزيون وفيه الانترنت وفيه الراديو لك تسمع الاف ام وفيه كتب وفيه تعليم فيه كل شيء. فهذه نظرة ابتكارية. الابتكار هو النظر لأمر سابق بطريقة جديدة، الإبداع هو خلق أمر جديد تماما. هذا الفرق ما بين الإبداع والابتكار. قلنا هذو الخبيرين عرفوا المقاولاتية وريادة الأعمال بأنها عملية ابتكار وتطوير طرق وأساليب جديدة لاستغلال الفرص التجارية، معناها مش فقط تبتكر أي حاجة ولا أنك تخترع أي حاجة ولا تطور أي أسلوب جديد، ولكن البغية والهدف نتاعك هو أنك تحقق ربح ما. أوكي، عرفها أيضا الاتحاد الأوروبي عام 2003 بأنها الأفكار والطرق التي تمكن من خلق وتطوير نشاط ما عن طريق مزج الابتكار بالإبداع، حتى أنه نضمن تتخلق لينا مؤسسة وتتقدم لنا هذه منتج سلعة أو خدمة وتحقق من وراها أرباح. وكيف الفكرة كل حول فكرة المقاولاتية هو أن ننشئ نشاط ما، ننشئ مشروع معين الغاية نتاعه أنك أنت تربح، أنت صاحب المشروع، ويعود عليك بالخير المادي والمعنوي بطبيعة الحال، ويعود على المجتمع بتقديم خدمة أو سلعة. أوكي، وفي هذا الطريق تحاول قدر الإمكان أنك تبتكر أسلوب، تستغل فرص، تستغل الموارد اللي عندك، تستغل الأموال، تستغل الخبرة، تستغل المهارة إلى غير ذلك. فهذا مفهوم المقاولاتية بصفة عامة. خلينا نشوف الدوافع التي تدفع الإنسان أيا كان إلى أنه يخلق مشروعه أو ينشئ مؤسسة نتاعه. في هذه دوافع المقاولاتية حاولت نختصرها لكم بما يسمى بالحدث المقاولاتي، وهو شكل قدمه الباحث شابيرو وسوكول في فيها ثلاث محطات أو ثلاث مراحل عبرها يصل الإنسان إلى إنشاء مشروع. أول مرحلة قال لك الناس حتى تنشئ مشروع يكونوا قد أتوا من مكان ألم أو تغيير في حياتهم، من مكان ألم أو وضعية غيروا فيها حياتهم، وضعية تألم أو تعلم كما يقال. أقرأوا معايا هذا الشكل، الشكل يقرأ من اليمين إلى اليسار. إذن نبدأ ونشوف المرحلة الأولى. المرحلة الأولى قال لك سوكولو شابيرو أن الناس قد يكون في مرحلة ألم، مثل أنه يكونوا قد تعرضوا لهجرة إلزامية، طردوا من بلدهم، فلما يوصلوا المكان الآخر تحتم عليهم ينشئوا مشروع باش يأكلوا الخبز. وهذا اللي حدث للسوريين لما وصلوا للجزائر، بدأوا في مشاريع مثلا الحلويات، عندكم مثلا مشاريع المطاعم، تشوفوا كيما دامسكو، شوفوا كيما عندنا ورشات الخياطة، عندنا ورشات الطرز، ورشات لي روب دو مارياج، هادو الملابس العرس والحوايج اللي كيما هادو. اذا عندنا وضع سلبي، قد يكون هجرة، قد يكون طرد من العمل، قد يكون طلاق، قد يكون اي حاجة. هذا الوضع السلبي يؤدي بأن الإنسان يتألم فيقرر أن يغير حياته، يعتمد على نفسه ويحسن من مستواه المادي ويدخل شيء من المال ويستقر ماديا حتى يحسن من ظروف نفسه وظروف المحيطين به. قد يتعرض للإنسان إلى وضعيات نص نص، يعني وضعية وسطية، ما هي إيجابية طول ولا هي سلبية طول، مثل أنه خرج من الجيش فهو في وضعية انتقالية، كان في الجيش وكمل خرج، وش ندير، نقعد لا نفتح بخوجي، كان في المدرسة وتخرج، كان في الجامعة وتخرج، كان لا قدر الله في سجن وخرج من هذيك المرحلة، كان في مستشفى وخرج من هذاك المرض. فهذه وضعيات انتقالية يلجأ ليها الإنسان أو يستعملها الإنسان كمرحلة أنه يقرر مدام تغيرت حياته وانتقل من حال إلى حال، فهو أيضا يقرر أن ينتقل ماديا من حال إلى حال ويبدأ مشروع. الوضعية الثالثة هي وضعية إيجابية بحتة، مثلا أنه يلقى شراكة طيبة، يلقى فرصة تعلم، يلقى فرصة توظيف أو فرصة إنشاء مشروع، أو يلقى مثلا يدخل شراكة قد تكون صداقة، قد تكون شراكة مادية بتجارة مشروع، قد تكون شراكة زواج، قلنا أن يجد مثلا شراكة تعليمية، فرصة تعلم إلى آخر. فهذه الوضعيات أيضا بعدها يقرر الإنسان أنه يحسن حياته. إن شاء الله يا رب العالمين تكونوا تستفيدوا من المرحلة هذه، لأنه معظمكم راكم هنا في الوضع الإيجابي، يعني عرفت معلومة وعاد في إيدك ديبلوم بإذن الله تعالى، بعد بضعة أشهر تتحصل عليه ويعود في إيدك، كان في رصيدك العديد من المهارات، لما لا تفتح مشروعك؟ لما لا تفتح مشروعك؟ أيضا من الناحية المادية حابين تحسنوا من حياتكم وحابين تحققوا بعض الأهداف اللي راهي في بالكم وكثير من الأمور. فهذه هي الفترة الانتقالية اللي تكونوا من مرحلة إلى مرحلة راح تتخرجوا، أمام طن راكم تعلمتوا، وكاين أيضا ناس اللي تألمت بسي بيان شور، وتكون هذه دافع من الدوافع التي تجعلهم يتحركون نحو إيجاد مشروع خاص بهم يتوظفون فيه لدى أنفسهم، ولا يتوظفون لدى الغير، لأنهم خلاص مش حابين أي شخص يتحكم فيهم، حابين هما اللي ينطلقوا ويصوروا دراهمهم ويشوفوا أرباحهم. بعد الوضع العام هذا للإنسان، هناك إدراك على مستوى الأفكار والسلوكيات. الإدراك اللي هنا سماه سوكولو شابيرو، سماه بإدراك الرغبات، بمعنى كيف هذا وضعك الحالي، وضعك أنك راح تتخرج، وضعك أنه تعلمت، وضعك أنه مثلا إنسان طرد من العمل، وضعه أنه تطلق، وضعه يعني أي وضع. الآن ما هو إدراك لهذا الحال؟ قال لك الإدراك هي عملية، هي آلية التفكير وكيف ترى حياتك. وهذا الإدراك عموما مصدره ويدعمه ثلاث مصادر أو ثلاث زوايا في حياتك. أولا ثقافتك، مستوى تعلمك، طريقتك، أسلوبك، نمط شخصيتك إلى آخره. اثنين عائلتك وين تربيت، وقادر الإدراك هذا يكون بشكل مباشر وغير مباشر، بمعنى واحد زاد في عائلة كلها موظفين يدرك بأنه لا يريد أن يصبح موظف، واحد زاد في عائلة كلهم متنمرين أو وضعية سيئة ما بين الأب والأم، أو وضعية سيئة ما بين الإخوان، عنده أخوهم خارج طريق ولا أي ولا أخت ولا، فيدرك بأنه مش حاب هذه الوضعية، أو واحد في عائلة طيبة ويدفعونه إلى أن يعتمد على نفسه ويفتح مشروع، فقادر يكون أمر إيجابي كما قادر يكون أمر سلبي. هذه الحياة وتتنوعها وتختلافها. الزاوية الثالثة هو الزملاء والأصدقاء، وهذه زاوية جد 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 مهمة، ونقدر نقول لك بلي هذه الزاوية هي أكثر زاوية أنت حر فيها، بمعنى تقدر تخيرها بنفسك. ممكن أفكارك ما تقدرش نقول لكش ما تقدرش تحكم فيها يعني، ولكن لازمها وعي ولازمها رحلة باش تتحكم في أفكارك وتفيق مع روحك. اثنين العائلة ماكش أنت اللي راح تخيرها بصح. ثلاثة دير في بالك بلي زملائك وأصدقائك هذو رهنوا يدك بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد إذن الله سبحانه وتعالى يكون المشيئة من مشيئتك ولا تشاءون إلا أن يشاء الله. فأنت اللي تخير الزملاء والأصدقاء. لهنا عدنا دراسات كثيرة لتأكد بأن نسبة اتجاه الناس نحو رغباتهم تعادل 75% بنفس ما يحتاج أو يتوجه ليه رغبات زملائهم وأصدقائهم. شوف مش عائلتهم ومش نفسهم، لا زملائهم وأصحابهم. هذا تأثير قوي، بمعنى عندك 5 إلى 6 من الناس عندهم توجه نحو المشاريع، أعرف بلي أنت هو الشخص السادس أو السابع اللي رح يفتح مشروعه. عندك 5 ولا 6 قاعدين، معناها أنت هو السابع اللي رح يقعد. عندك 5 ولا 6 خدامين يدخلوا في مصروفتهم يلو كان حتى بعمل بسيط ومهارة بسيط، أعرف بلي أنت ثاني هو الإنسان 5 ولا 6 اللي رح يتوظف أو يكون عنده مدخول مادي. فاحرص على أنك تعرف تختار هذو الناس يكونوا ناجحين، يكونوا خدامين، يكونوا عندهم دائما مبادرة في أنهم يطوروا نفسهم. مش بالضرورة يكونوا أفضل الناس 100%، ولكن عندهم ذاك السعي في أنهم يحسنوا نفسهم بطريقة طيبة. أوكي، بعد الوضعية اللي يعيش فيها الإنسان والعقلية اللي يتبناها، تأتي المرحلة الثالثة وهي إدراك إمكانية الإنجاز. شتو وقتها يدرك الإنسان أنه يستطيع أن ينجز؟ واو. فبيئتك قد تكون بيئة مؤلمة أو معلمة، أوكي، ومن بعد أسلوب أفكارك، ومن بعدها تجي إمكانيات الإنجاز، وهذه تتجلى لما تلقى وسائل الدعم. راح نقراها من الأسفل إلى الأعلى لأنه هذا هو الأهم. تلقى وسائل الدعم، وأول دعم تلقاه في إنشاء مشروعك هو الفكرة والتوجيه المعلوماتي. قدهن واحد فيكم الآن راه فاتح مشروعه والحمد لله نعرفكم واحد واحد. أوكي، باه بديتوا بفكرة، باه بديتوا بتوجيه، فما كانش نقصكم الدعم المادي. نو، الوقت هذا اللي رانا فيه من السنوات اللي رانا فيها من العشرينيات هذا القرن وروح، قال لك البزنس يبدا من الانفورميشن، يبدا من الايديا، ما يبداش من الماده، قليل وين يبدا من الماده، بالعكس. اوكي، اذا اول حاجه تخليك تدرك انك تستطيع ان تنجز هو لما تحصل على معلومه. نروح لدار المقاولاتية، نروح لدار تسهيل المشاريع، نسقسي، ندخل يوتيوب، ندخل تيك توك، نشوف الأفكار الجديدة. خلاص، أول وسائل الدعم هو التعلم والتزود بالمعلومات. ثاني نقطة أن تحصل على شريك جيد. الشريك هذا قد يكون شريك مباشر وغير مباشر. شريك غير مباشر مثلي أنا نشاركك الآن المعلومات، نشاركك الدعم، نشاركك التحفيز، وقد يكون إنسان شريك مباشر اللي هي الشراكة الواضحة، يدخل معك بمال، يدخل معك بجهد. ثنين، قادر تشوف نماذج للمقاولين، وهذه نعتبرها من أقوى وأسرع وأسهل الأساليب. معناها ندير في بالي بروجي ويكون يشبه أبي بخي لفلان، وش راهو يدير فلان، ندير كيف، وحتى نوقف على رجلي ومن بعد ننطلق أنا بأسلوبي. وهنا ديما نقول لك ارفع شعار قلد ثم جود، قلد ثم جود، وهذه راح تختصر عليك الوقت، تختصر عليك الجهد، تختصر عليك الخسارة والفشل، وتخليك تبدأ بخطوات واسعة، ومن بعد وين توقف على رجليك ثم وين تقدر أنت تبدع بطريقة طيبة تشبهك أنت. أخيرا نتكلم لهنا على الدعم المادي المتوفر، راح توصل به إلى أن تخلق مشروعك. والدعم المادي لهنا أصفوار، كاين مشاريع قادرة تبدأ ب100,000، كما كاين مشاريع قادرة تبدأ ب100 مليون ومليار. أوكي، أنت دورك حاب تبدأ. أوكي، لهنا بهذه المراحل الثلاثة نكون وصلنا إلى الإنشاء النهائي للمؤسسة. أوكي، خصائص المقاولاتية في ماذا قد نختصرها؟ نختصر خصائص المقاولاتية في أنها معناها باختصار هو أنها عملية تدل على أن هناك مشروع ما فيه شيء مميز غير نمطي، فيه شيء من الإبداع. ممكن الإبداع يكون في الفكرة، ممكن الإبداع يكون في الطريقة، في الأسلوب. مثلا كما يسير خدمة نقل، وينه الإبداع؟ الإبداع في الأسلوب، أنه هو ما هوش هو صاحب السيارات، هو يطلب من الشوفير أنهم يحملوا التطبيق ويدي معهم هو نسبة من الربح، ولما الناس تكلموا وتقولوا بعث لنا اون فواتور، رانا حابين نروحوا من الجهة الفلانية للجهة الفلانية، يكلم هو أقرب سائق سيارة مسجل عنده في لانيست، ويتصل به ويقول له معليش تروح لي لفلان ولا فلانة، وسلك عليهم ويدي هو نسبة. قال مثلا توصيله ب25,000 يدي 5,000، والأخر والسائق يدي 20,000. ولكن كم السائقين كل ما يكون كبير كل ما يسير يربح أكثر. نقطة ثانية من خصائص المقاولاتية أن يكون هناك جهد منسق. مش بالضرورة تكون الفكرة كبيرة ولا عدد الأشخاص كبير، قادر تبدأ بوحدك، قادر تبدأ بزوج من الناس، ثلاثة من الناس. هي الفكرة أنه يكون عندكم تنسيق فيما بينكم، بحيث أنه هذا السلعة والخدمة تخرج بأفضل جهد ممكن في تلك المرحلة. والإنسان المقاول بعيد جدا عن المثالية. المثالية تخلق إنسان فارغ، والإنسان المثالي في عالم المقاولاتية ضعيف الجهد، كثير الجهد عفوا، ضعيف الإنتاج. عودها مليح هذه، عود اسمعها مليح الفقرة هذه. الإنسان المثالي في عالم المقاولاتية كثير الجهد ضعيف الإنتاج. المقاول هو اللي ينتج ويجود في نفس الوقت، هو اللي عارف باللي أن تفعل أفضل ما تستطيع الآن هو أحسن بكثير من أنك تنتظر نفسك تحسن نفسك عام كامل باش تبدأ. بعد ما تبدأ يكونوا الناس فاتوك ب12 شهر. نو، أبدأ الآن بالشي اللي تقدر عليه في الزمان والمكان الحالي. نقطة اللي بعدها، المقاولاتية من خصائصها أنها مبادرة فردية، تبدأ من شخص واحد ممكن يجتمعوا عليها فيما بعد مجموعة من الناس. أنها تقوم على مفهوم أن تدرك أن هناك فرصة أنت تراها لا يراها الآخرين. المرأة اللي أدركت ولا الرجل اللي أدرك بأنه هناك فرصة أن يطيب رخصاص ولا كسرة ولا أوكي، ومن وراها فرصة أن يجيب دراهم، لأن هناك عائلات ليس لديها وقت، كاين عائلات عدد أفرادهم كبير، كاين عائلات عندهم وضع صحي خاص، فهناك فرصة أنا أراها وغيري لا يراها. إذا المقاولاتية هي قدرتك على أنك ترى الأمر المفقود واللي الناس مش منتبهت له. الناس حابين يوصلوا بالترانسبور ولكن مش لاقين حضاري. الناس حابين ياكلوا أكلة الفلانية بصح مش لاقين شكون يوجدها لهم، وكيف أنا نديرها وأتلقى مقابلها مبلغ. أوكي، الخاصية ما قبل الأخيرة، المقاولاتية محورها الإنتاجي هو أن تقدم سلعة وخدمة. أوكي، تقدم لنا في الأخير سلعة وخدمة تحقق ربح معين. ما كانش ربح، ما تهدرليش على مشروع، بالنخر ربح مادي ومعنوي. الخاصية الأخيرة المقاولاتية تعني العمل الذي يقوم به الفرد تلقائيا. وش معناها؟ معناها المشروع عموما يبدأ من نقطة قوتك أنت اللي راهي سهل عليك وصعيب على الناس، من هنا تبدأ المقاولاتية. إذن دور المقاولاتية في الأخير، وفي ماذا يمكننا أن نلخصها؟ يمكننا أن نلخصها على 3 مستويات. أن لها دور على المستوى الاقتصادي تاع الدولة، وعندها دور على المستوى الاجتماعي للمجتمع كل، وعندها دور على مستوى كل البيئة، بيئة الطبيعة والبيئة الجو والبيئة القانونية والبيئة السكانية وكل أنواع البيئة. بيئة مش غير فقط الخضار، لا، المحيط اللي يحيط بهذه المؤسسة. خلينا نبدأ من الأول، دور المقاولاتية. إذن على مستوى الاقتصادي، تخيل كل واحد، مش بالضرورة كل واحد ولكن معظم الناس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لو مشينا بالقاعدة هذه كنا راح نحققوا نجاح كبير في أي مجتمع مسلم وغير مسلم. 9 أعشار الرزق وضع في التجارة، فتخيل 10 من الناس، 9 منهم راهم في، أو على الأقل 6 إلى 7 منهم فاتحين مشاريعهم ويتعاونوا بطبيعة الحال. فاقتصاديات هذه الدولة راح تكون جد 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 متطورة، وراح يكون هناك تجديد دائم في الأفكار، في السلع، في الخدمات. أوكي، أيضا راح يحافظوا على نوعية جميلة من المنافسة. كل ما نقصت المنافسة ساءت الخدمة، اللي يديرها قاعدة. تخيل انت فاتح بسيكولوج وانا فاتحه بسيكولوج، وانا فاتحه عيادتي ومركزي وانت فاتح عيادتك ومركزك، ونتنافسوا على تقديم خدمه نفسيه جيده. اكيد الزبائن والعملاء راح يتلقاو خدمه رائعه. بس تخيل واحد فريد فاتح، راح يحط هو شروطه فقط، وماذا لو كان مستواه غير جيد؟ راح تكون خدمته سيئه، ولكن المجتمع مضطر لانه لا يوجد غيره في الساحه. ولكن لما تمتلئ الساحه بالمنافسين، الخدمة ستتطور والناس راح يخيروا الأفضل. صير كما كنت تشوف الفلوستورون، عادوا الناس اللي مش ملاح، الناس ما تروح لهمش في اللبسة، وقيس على ذلك. أيضا المقاولاتية، لأنه أنت تخدم وفلان يخدم وفلانة تخدم، فأنتم تدخلوا في أموال ولو كانت مقدار بسيط، فهذا يساهم في نموكم ماديا، نموكم على مستوى الإنتاج وبالتالي نمو الاقتصاد. على المستوى الاجتماعي، بطبيعة الحال أنتم خدمتوا مشروع، فبالتالي وظفتوا نفسكم وممكن وظفتوا فرد أو أكثر معكم، فأنتم ضمنتم مستوى معيشي جيد اقتصاديا، وحسنتوا مستواكم وحسنتوا مستوى معيشة الأفراد. لذلك يقولوا بلي أصحاب المشاريع والأغنياء هم الأكثر كرما، والفقراء هم الأكثر أنانية، لأنه الفقير كي ينوض الصباح يخمم في روحه وش يخدم وش يجيب مصروفه. بصح صاحب المشروع ولا الانسان الثاني الغني، كي ينوض الصباح يخمم باللي عنده 3 4 5 من الناس، ولا حتى انسان لازم يسلكه، وكاينه من وراها عائله راهي تاكل من في لاباي هذه. فشوف التفكير كيف يكون تشاركي داعم، فهو يحسن مستوى المعيشي ويحقق الكثير من أوجه العدالة الاجتماعية. أيضا يحاول أنه يخلق لنا شيء من التوازن السكاني، فالناس في أي مكان راح تخلق مشاريعها، راح توجد أماكن العمل وبالتالي أماكن الاستقرار، وهذا راح يهدأ نوعا ما من الهجرة الداخلية اللي راهي صارية من القرى إلى المدن. أيضا يرقي من مستوى أداء الأفراد وأولهم النساء وأيضا الشباب. على مستوى البيئي، دور المقاولاتية دور داعم. معظم المشاريع حاليا هي داعمة للبيئة، داعمة للجانب الأخضر، داعمة للجانب المستدام. مش معناها الجانب المستدام، مش معناها تنمية مستدامة. تنمية مستدامة ببساطة أني أنا وأنت نستخدم مورد، ولكن نحط في بالنا هذا المورد ما نستخدموش بطريقة سيئة، ولكن من ورانا رح يجي ولادنا ولاد ولادنا ولاد ولاد ولادنا رح يستفادوا منه. أستاذ أعطينا مثال شجرة معينة موجودة في الحارة تاعكم ولا في الحي تاعكم، فأنت تستظل بها ولا عين ولا نهر، أنت تستفاد منه وبطريقة طيبة وبطريقة منظمة وبطريقة اقتصادية. هذا رح يخليك أنت تستفيد من هذا الماء، وولدك يستفيد منه، ولد ولدك يستفيد منه. لذلك الكثير من الينابيع المائية التي تم تنظيمها ما زالت اليومنا هذا ما جفتش، وكاين موارد مائية للأسف تم نهبها بهذا الكلمة، فجفت هذه المياه، ممكن حتى ثروات أخرى خضراء أو ثروات مناجم، أو قيس عليها أي مثال. أوكي، أيضا تساهم المقاولاتية في الرسكلة. كيف تساهم في الرسكلة؟ تساهم في الرسكلة لأنه الرسكلة هي تدوير الموارد. وش معنى تدوير الموارد؟ معناها أنا خدمت مشروع معين، خليت ممكن منه مخلفات. مثلا أنا عندي مصنع، أنا مصنع كبير للبلاستيك، وعندي مخلفات بلاستيكية. يجي صاحب مشروع أقل، يدي هذوك البقايا يخدم بهم لي بوشون ولا لي كاب ولا وش نسميهم، لي غوبلي. اوكي، كؤوس هذه البلاستيكيه والحوايج هذو. ف علاه نرجعكم الخصائص قبيل، كي قلنا المقاولاتيه هي النظر بطريقه جديده للامور. فكل فرصه يشوفها المقاول يبدا منها مشروع، فهي فرصه في انه نعيد استثمار الموارد. ولكم هنا انه يذهب خيالكم لكل المشاريع، كيفاش قادر نلقى فرصه من مشاريع تاع ناس اخرين. هو فاتح هنا، انا نفتح نكمل هنا. هذا فاتح هنا، انا نفتح نكمل في النقطه هذه. هو يغطي الزاويه هذه، انا نغطي الزاويه هذه. نعطيكم مثال، مثلا في تنظيم الحفلات والاعراس، كاين ناس تنظم حفله العرس والصال ديفات وكل شيء، وكاين واحد وحده انتبهت، وانا هذه الحمد لله نحمد ربي ونشكر عليها. هذه الطالبه تخرجت عندي عام 2021 2022 2023، انا استفدت من خدمتها وكثير من الناس استفادوا من خدمتها. دارت مشروع وكتباته في نهار الامتحان، ودت عليه ان بون نوت، كتبت انه مشروعها، انها لاحظت انه في الاعراس عدنا ليله الحنه، ديكور الحنه مفقود والخاصيه هذه وكثير من التفاصيل، فهي حابه تركز على هذه الجزئيه وتقدم ديكور مميز، ودير فقط ديكور حنه، مش ديكور اعراس، ديكور حنه يعني جزئيه فقط. فتحت بها مشروع جميل جدا، مشروع جميل جدا، والآن راهي مطلوبة في كل الولاية وحتى خارج الولاية. هذا دليل على أنه لما تكون عندك عين ثاقبة تصطاد الفرص اللي ما تقدرش تشوفها الناس، أو بالأحرى تستهزأ بها الناس، لهنا قادر تلقى فرصة أنك تدخل مال. الأخير، هذا طبيعة الحال راح يكون مربوط دائما بطريقة مباشرة وغير مباشرة بالإبداع والابتكار. لهنا نكون وصلنا إلى ختام المحاضرة الأولى بإذن الله تعالى. التسجيل القادم نشوف المحاضرة الثانية من مقياس المقاولاتية. بالتوفيق إن شاء الله.